أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا بصدد بيان جواب المصنف عن مجموعة الأخبار التي ذكرها تحت عنوان الطائفة الثانية من طوائف الأخبار الدالة على الاحتياط، وهي الطائفة الدالة على وجوب التوقف عند الشبهة وعدم العلم. وقلنا إنه مقدمة، عليكم السلام، مقدمة لتوضيح الجواب لابد أن نبين الفرق بين الطلب المولوي والطلب الإرشادي. أعيد هذه المقدمة فأقول: الطلب المولوي هو الطلب الذي يصدره المولى بما هو مولى، بيده الأمر والنهي، وله على عبده حق الإطاعة، ولذلك يجب إطاعته فيه، ويترتب على مخالفته استحقاق العقاب. طبيعي، قلت، على طريقة العدلية في تبعية الأحكام، أوامر ونواهي للمصالح والمفاسد، هذا الطلب المولوي إذا كان أمرا يكون ناشئا عن مصلحة على المشهور هي في متعلق الأمر، وإذا كان نهيا يكون ناشئا عن مفسدة في متعلق هذا النهي، وذلك مثل قوله تعالى: أقم الصلاة، أو قول المولى: لا تشرب الخمر. فالأول أمر صادر منه بما هو مولى ولغرض الإطاعة، ويشمله حق الإطاعة، ومخالفته توجب استحقاق العقاب، وهو ناشئ عن مصلحة بينتها الأخبار بأنها كون الصلاة معراج المؤمن ونحو ذلك. والثاني طلب ترك شرب الخمر الصادر من المولى لغرض الإطاعة، وبحيث يشمله حق الإطاعة له على عبده، ويترتب على مخالفته بالارتكاب أيضا استحقاق العقاب. هذا في الطلب المولوي. وأما الطلب الإرشادي فهو الطلب الذي لا يصدر من المولى بما هو مولى، بيده الأمر والنهي وله حق الطاعة، وإنما يصدر منه بما هو عالم وعارف بالأشياء وخواص الأشياء، بما فيها من مضار وما فيها من منافع. ففي النهي يحذر من الوقوع في مضرة شيء أو مفسدته، وفي الأمر يرغب بالإقدام لتحصيل منفعة شيء أو مصلحته. ولأنه لا يصدر منه بما هو مولى ولا يترتب عليه حق إطاعة له فيه، لا يترتب على مخالفة مثل هذا الطلب استحقاق العقاب، ولا يترتب عليه سوى ما في مورده من المصلحة أو المنفعة إذا كان أمرا، فإن خالفت تفوتك، أو المضرة والمفسدة إذا كان نهيا فإذا خالفت وفعلت تقع فيها، ويكون حاله وحال أوامره في ذاك كحال الطبيب وأوامر الطبيب. عندما ينهاك عن فعل شيء أو يأمرك بفعل شيء، مثل أن يقول لك الطبيب لا تشرب التوتون فإنه يؤذي صدرك، أو يقول اشرب عصير كذا فإنه مفيد مثلا للدم، لتصفية الدم، للكبد وأمثال ذلك، فإن الطبيب ليس له على المريض حق الطاعة، ولا هو مولى، وليست هذه الساحة ساحة أمره ونهيه، وإنما يأمر وينهى مرشدا، ومن حيث إنه عالم بما في هذا الشيء من منفعة فيأمرك بها، أو بما في ذاك الآخر من مضرة فينهاك عنه. ولذلك في العادة يبين المولى، يمكن أن يأمر وينهى ولا يبين، يتعبدك، قل افعل ولا تفعل، ولا تسأل عن العلة مثلا، ولا هو يرى نفسه مكلفا بأن يبين العلة، ولكن أحيانا يبين. أما في مورد الإرشاد فعادة يبين، مثلا الطبيب يقول فإنه يؤذي صدرك، أو فإنه مفيد لكذا، فإذا ليس له حق الطاعة، ولا يترتب على أمره ونهيه استحقاقها أي الطاعة، حتى إذا خالفت استحققت العقاب، وإنما يرشد ويعلم، ليكون للمريض بسبب أمر الطبيب أو نهيه أن يلتفت إلى ما في المورد من منفعة أو مضرة، فيقدم على تحصيل هذا أو يحجم خوفا من الوقوع في تلك. وفي كل مورد يكون الإقدام من حيث اللزوم والرجحان بحسبه، فهو يرشدك ويبين أن النكتة هنا مثلا أن هذا يميت، أو أن ذاك يتوقف عليه شفاؤك من هذا المرض العضال، فأنت إذا التفت إلى هذا يستقل عقلك بلزوم اجتناب هذه المنفعة المضرة أو تحصيل تلك المنفعة، أو يبين أن هذا فيه مثلا قوة للبدن وذاك فيه إضعاف للبدن، فإذا أنت التفت إلى مثل هذا المعنى يستقل عقلك برجحان تجنب ما فيه الإضعاف وتحصيل ما فيه القوة. الإرشاد في كل مورد بحسب المرشد إليه، وتابع للمرشد إليه لزوما ورجحانا فعلا أو تركا. الطبيب هكذا يقول في الأمر أو الطلب الإرشادي، يكون الشارع حاله حال الطبيب، ولا يكون مخالفة أمره أو نهيه موجب لاستحقاق العقاب، ولا يترتب على المخالفة إلا ما يترتب في المورد بقطع النظر عن الأمر والنهي. شرب التوتون ماذا يترتب عليه؟ حتى لو لم يأمرك أو ينهك الطبيب يترتب عليه إيذاء الصدر، إمراض الشرايين مثلا، شرب العصير الخاص الذي قلنا أنه مفيد تترتب عليه هذه الفائدة لو شربت. أمر الطبيب أم لم يأمر؟ بأمره لا يترتب عليه شيء زائد، لأن وظيفة أمره أن يرشدك إلى هذه المنفعة الموجودة، كما أن وظيفة نهيه أن يرشدك إلى المضرة التي حتى ولو لم ينهى إذا ارتكبت تقع فيها. في طلبات الشارع الإرشادية هذا المعنى أيضا، لا ينشئها بما هو مولى، وليست من جملة أوامر ونواهي داخلة في دائرة ما له فيه حق الطاعة، وإنما يكون فيها مقام المرشد المعلم المنبه الحريص عليك على نفعك وعدم تضررك، الأب الشفيق مثلا، فيلفت إلى وجود المنافع والمضار، ويترتب على مخالفة أمره أو نهيه الوقوع في تلك المضار أو فوت تلك المنافع الذي هو يترتب على كل حال، وإن لم يأمر أو ينهى. لو كنت ترتكب أو تترك من دون أمره أو نهيه كنت تقع في نفس ذلك، لأن هذا موجود في هذه الأمور في واقعها، وهو إنما يرشد إليه. يبقى أن أوضح شيئا بسيطا. قلت في الأمر المولوي أيضا ربما يعلل فيقول مثلا حرمت عليك الخمر لأنها مسكرة، فيذكر المفسدة التي فيها. وفي الإرشاد قلنا هو يرشد إلى ما فيه من مفسدة من مضرة، فما الفرق بين هذين؟ الفرق أنه في هذا هو حرم، نص على التحريم أو نهى نهي تحريم، وإنما ذكر المفسدة كتعليل لهذا التحريم. وبعبارة أخرى، هذه المفاسد والمضار التي قد تكون هي ملاكات الأحكام، ملاك التحريمات بالتحديد، وتلك المصالح والمنافع التي تكون ملاكات الأوامر، فيها لحاظان شبيهان بلحاظي الغاية والعلة الغائية. الشيء الواحد يسمى علة غائية ويسمى غاية. مثلا إذا أراد النجار أن يصنع السرير فإنه يصنعه للجلوس عليه، مقصود من السرير هذا العرش الذي يجلس عليه الأمير أو الملك، شبيهه أنت إذا صنعت أيضا تجلس في البيت، هذا يعد للجلوس لا للنوم، ولو هذا الجلوس الاتكائي الاستكباري مثلا. فعندما يريد أن يصنع هذا فهو يصنعه للجلوس، هذا الجلوس مرة تتصوره في ذهنك بوجوده الذهني فيسمى بهذا اللحاظ علة غائية، لأنه بوجوده الذهني كفكرة يصبح باعثا ومحركا للعامل للفاعل أن يفعل هذا الشيء. والعلة أربعة: علة فاعلية هذا الفاعل، وعلة مادية المادة التي يتصرف فيها، وعلة صورية الهيئة التي يضفيها هذا التشكل والتهيئ الخاص على المادة، وعلة غائية الغاية، لكن الغاية بهذا الوجود الذهني، فهنا تسمى علة غائية. هي نفسها إذا لوحظت بوجودها الخارجي، لكن طبعا متى تلحظ بوجودها الخارجي؟ الآن وقبل تحقق وجودها الخارجي، فتلحظ بذهنك لكن بما هي في الخارج، مرة بما هي تصور عن الجلوس قبل العمل، ومرة بما هي وجود خارجي للجلوس بعد العمل. الأول يسمى علة غائية والثاني يسمى غاية. شبيه هذا هنا، إذا كان ما يرشد إليه ويحذر منه أو يرغب فيه عين تلك المصلحة أو المفسدة التي يكون الأمر والنهي ناشئين منها، فالفرق أنه في مقام الأمر والنهي مولويا إذا ذكرهما يذكرهما كعلة للتشريع، يعني ما يكون واقعا قبل التشريع وفي سلسلة علله وينشأ عنه التشريع. وأما في مقام الإرشاد فإذا ذكر عين هذا ولفت إليه فإنه ينبه إليه ويرشد إليه من باب التحذير من الوقوع فيه خارجا أو الترغيب في الوقوع فيه خارجا. وأحيانا لا يذكر عين ما هو علة التشريع فيحذرك مثلا من العقاب مثلا، كما المدعى في بعض هذه الأخبار يحذرك من العقاب. كيفما كان تحذيره أو ترغيبه في مقام الإرشاد يرتبط بالوقوع الخارجي، لا تقدم على كذا فإنه فيه هلكة، يعني إذا أقدمت تقع في الهلكة، عقاب أو غير عقاب من المضار والمفاسد. لا تشرب التتون فإنك إن شرب تؤذي صدرك، لا تشرب الخمر فإنك إن شربت ضاع عقلك، وهكذا من طلبات تقترن ببيان الحكمة التي يوجب المخالفة تفويتها إما بالوقوع في مضرة أو بتفويت منفعة مثلا، لسان من هذا القبيل. بينما هناك لا، وقلنا عند الإطلاق الظاهر أنه يصدر الأمر والنهي من باب أنه مولى، هناك يقول افعل ولا تفعل، يعني يجب أن تطيع، هذا أمري وتكليفي لك كمولى. فإن ذكر معه شيئا من ذاك القبيل فمن باب أنه تعليل ينشأ عنه هذا الأمر أو النهي. هذا بالنسبة إلى هذه المقدمة. إذا تبينت نقول ظاهر الأمر الصادر من المولى، وإن كان هو أن يكون مولويا كما قلت وذكرت به قبل قليل، لأن المولى كمولى أوامره واجبة الإطاعة، والأمر الصادر منه صادر من حيث إنه مولى، خلافه يحتاج إلى قرينة، هذا هو الظاهر والأصل. ولكن هنا وفيما نحن فيه أوامر التوقف ليست مولوية ولكن للإرشاد، والقرينة على ذلك كونها من قبيل أوامر الأطباء الصادرة للتحذير من الوقوع في شيء، أو نواهي الأطباء الصادرة للتحذير، من حيث إنه قد ذكر فيها الحكمة وراء هذه الأوامر المذكورة وراء طلب التوقف، وهي هذه الحكمة تجنيبك الوقوع في الهلكة. قف عند الشبهة، لماذا؟ أرشدك وأعلمك وأقول لك قف عند الشبهة، وإلا إن لم تقف فأنت في معرض الوقوع في الهلكة، والوقوف خير من الاقتحام في الهلكة. هذا النحو من البيان مثل بيان الطبيب، لا تشرب التتون، أحذرك من شرب التتون فإن فيه ضررا في لصدرك مثلا، لا تشرب هذه المادة فإنها سامة قاتلة، هذا تحذير وإرشاد ونصح. هذه أيضا من حيث قد بينت فيها هذه الحكمة هي تشبه أوامر الطبيب. فإذا كانت أوامر إرشادية كأوامر الطبيب فقد بينا أن الأمر الإرشادي لا يترتب عليه من حيث الإطاعة والمخالفة سوى ما يترتب عليه في نفسه لولا الأمر، إن أطعت تحصل المنفعة أو تجتنب المضرة، وإن عصيت تفوت المنفعة أو تقع في المضرة، أمر أو لم يأمر. وظيفة الأمر لفت النظر والتنبيه على ما فيه متعلق هذا المأمور به هذا متعلق هذا الأمر أو المأمور به من مصلحة من منفعة أو من مضرة، إذا مأمور بفعله أو مأمور بتركه مثلا متعلق الطلب هذا المطلوب. إذن المقصود من هذه الأوامر هو التحذير من الوقوع في الهلكة، طبعا أحيانا لا دائما، باعتبار أن هذا المورد قد يكون فيه هلكة، هي شبهة، قد يكون التكليف ثابتا واقعا وناشئا عن مصلحة أو مفسدة فتقع في الارتكاب أو بالترك في تفويت هذه أو الوقوع في تلك، أو قد يكون حتى هناك تكليف موجب للوقوع في العقاب كما في بعض الموارد، وقد لا يكون. فوظيفة هذه الأوامر الإرشاد إلى هذه الهلكة المحتملة والتحذير من الوقوع فيها، على تقدير أن يكون هناك طلب واقعا، وكل طلب كان ناشئا عن معلول التكليف، عن ما يترتب على التكليف، عما يقع في سلسلة معلولات التكليف مثل العقاب أو الهلكة بنحو المضار والمنافع دنيوية أو دينية غير العقاب التي تترتب على التكليف وعلى الوقوع في مخالفته. كل طلب يحذر من هذا وينشأ عن هذا فهو إرشادي، وما نحن فيه من هذا القبيل، يحذرك من الوقوع في هلكة محتملة لو كان التكليف ثابتا واقعا وخالفت تقع فيها، إما هي العقاب أو شيء آخر من مضار الدين أو الدنيا. هذا على هذا ليس المطلوب في هذه الأخبار إلا ترك التعرض للهلكة المحتملة عند ارتكاب الشبهة، وبناء عليه وبلحاظ ما أشرته لك في بيان الطلب الإرشادي من أن الإرشاد في كل مورد بحسبه، فيحتاج هنا إلى تحديد الهلكة التي تحذر منها هذه الأخبار وما يترتب على هذه في نفسها، على هذه الموارد التي أمر فيها بالتوقف في نفسها من هلكات مختلفة عقابا غير عقاب، تحديد هذا ثم بتبع ذلك تحديد الموقف، لأن كما في أوامر الطبيب الإرشادية قلنا إرشاده في كل مورد بحسبه، إذا كان يرشد إلى مورد فيه سم قاتل فالاجتناب لازم بحكم العقل، وإذا كان يرشد إلى مورد فيه نوع إضعاف للبدن فالعقل هنا يستقل برجحان الاجتناب، وكذلك في المنافع، إذا كان يرشد إلى منفعة الشفاء من مرضك العضال الذي يقول إلى آخر الأمر إلى الموت فعقلك يستقل بلزوم تحصيل هذه المنفعة، وإذا كان دون ذلك من بعض منافع تقوية البدن لعمل الليل أو النهار فهذا مثلا يكون راجحا لا أكثر. فلا بد من ملاحظة ما أرشد إليه الطبيب وحكم العقل المستقل تبعا لذلك. هنا عبر بالهلكة، الهلكة عنوان مجمل مبهم يحتمل أمور، يحتمل العقاب ويحتمل غير العقاب، ومن غير العقاب يحتمل مفاسد ومضار دينية أو مفاسد ومضار دنيوية وتتفاوت فيما بينها قوة وضعفا هذه المضار والمنافع، ويتفاوت بتبعها حكم العقل واستقلاله بلزوم التحصيل أو الاجتناب أو رجحان التحصيل أو الاجتناب. فهذه الأخبار التي قالت أمرك بالتوقف لأن المورد إن لم تتوقف فيه احتمال الهلكة، لابد أن نشخص ونحدد ما هي الهلكة حتى يتحدد الموقف في أمثال هذه الموارد. من هنا نقول الهلاك المحتمل في موارد الشبهات مرة هو العقاب وأخرى هو غير العقاب. فإن كان الهلاك من قبيل العقاب الأخروي مثل أي موارد، نقول كما لو كان التكليف متحققا في الشبهة كموارد الشبهة المحصورة، كالشبهة في أحد المائعين بكونه خمرا يكون شربه حراما، التكليف نواصل. ونحو هذه المحصورة كل مورد حصل الشك فيه في المكلف به، مثل دوران المكلف به ظهر يوم الجمعة بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر، هنا أيضا يكون التكليف واصلا بالعلم الإجمالي كما في المحصورة. وكذلك من هذه الموارد الشبهة البدوية قبل الفحص، وأنا أتحدث عن الموارد التي يكون فيها التكليف متحققا فعلا، الشبهة البدوية قبل الفحص فيها احتمال وجود التكليف، لكنه احتمال لا شيء يؤمن عنه، لأن البراءة مشروط جريانها بالفحص كما سيأتي في شراء جريان الأصول، فلا تجري قبل الفحص. إذا لم تجري فاحتمال ثبوت التكليف لا شيء يؤمنك عنه، وإذا لم يكن مؤمن عنه فاحتمال العقاب قائم باعتبار يحتمل وجوده واقعا، فلو خالفت تكون مخالفا له ومستحقا للعقاب، فيحتمل أنك بالمخالفة تقع في العقاب. ومن هذا القبيل الذي لا يجب فيه الذي لا تجري فيه البراءة ويكون الاحتمال غير لا مؤمن عن، من هذا القبيل الذي يكون الشبهة فيه قبل الفحص ما كنت فيه قادرا على رفع الاشتباه بالرجوع إلى الطرق المنصوبة مقبل الإمام أو إلى نفس الإمام، كما تدل عليه بعض الأخبار وموارد بعض الأخبار، وهذا أرجع حتى تلقى إمامك، واضح كيف؟ وكذلك بالعودة إلى أصل المطلب أنه نحن نبين موارد يكون التكليف فيها متحققا فعلا، قلنا كالمحصورة ونحو المحصورة الشك في المكلف به والبدوية قبل الفحص، ومن هذا القبيل أيضا الشبهة في أمر اعتقادي غامض لا يريد الشرع أن يتكلف الإنسان فيه التدين بغير علم وبصيرة، مثل مسائل الجبر والتفويض والقضاء والقدر وسهو المعصوم ونحو ذلك من المسائل الصعبة الغامضة التي إذا تكلف الإنسان البحث فيها عن الدليل لربما وقع بسبب ذلك في التدين فيها بما قاده إليه بعض الأدلة العقلية الواهية أو بعض الأدلة النقلية الشاذة، مثل أن يتدين بإنكار المعاد الجسماني لشبهة امتناع إعادة المعدوم، أو يتدين بجواز السهو على المعصوم لرواية أنه صلى الله عليه وآله سهى في صلاة من صلواته ونحو ذلك مما قلنا لم يرد الشارع أن تتدين فيه على غير بصيرة وعلم، بل قد نقول نهى عن التدين فيها بمثل ما ورد من حديث وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا رحمة لكم، سكت رحمة لكم، رحمكم بهذا السكوت لم يكلفكم، ربما يقال أنت منهي عنا لا تتكلف هذا بمقتضى صدر الحديث إن الله كذا أمر بأشياء ونهى عن أشياء وسكت عن أشياء فلا تتكلفوها رحمة لكم، هذا المسكوت عنه بمنزلة منهي عنه، لا تتكلفوها. إذن في جميع هذه الموارد ربما، أو في هذه الموارد الاعتقادية في أمثال هذه المسائل، ربما يؤدي البحث والتصدي لتحصيل الدليل إلى شبهة عقلية أو نقلية، مثل التمسك برواية شاذة فينكر ويجحد ويخالف الاعتقاد بسبب ذلك، فيستحق العقاب أو الخلود في النار، يستحق العقاب إذا لم تكن هذه المسألة مما يؤدي إلى الكفر، وإن كانت مسألة اعتقادية، وليس كل اعتقادي فإنكاره كفر، مثلا إنكار الرجعة، مثلا إنكار الرجعة في حد ذاتها كرجعة ليست مسألة من مسائل وجود الله أو توحيد الله أو الصفات أو نحو ذلك تؤدي إلى الكفر. نعم إذا كانت واضحة من الأخبار بحيث يكون إنكارها تكذيبا للمعصوم فيؤدي إلى الكفر من هذه الجهة، لكن كرجعة إنكارها ليس يؤدي إلى الكفر. فمثلا إذا كان الإنكار لا يؤدي إلى الكفر يستحق العقاب، وإذا كان الإنكار يؤدي إلى الكفر يؤدي إلى الكفر فيستحق معه الخلود في النار. هذا كله متى؟ إذا كان هذا الذي وقع فيه من خلاف الأمر الاعتقادي ناشئا عن التقصير في مقدمات البحث وتحصيل المعرفة في مثل هذه المسألة، فمثل ذلك الأمر الاعتقادي أيضا يكون فيه تكليف بالاجتناب، ويكون فيه عقاب محتمل إما بالخلود في النار أو ما دون ذلك. هذه نماذج لما يكون الهلكة المحتملة فيه من الموارد عقابة. فنعود فنقول إذا كان الهلاك المحتمل هو العقاب كما في الموارد التي ذكرنا، ففي هذه الموارد والمقامات يقول ونحوها، ومن أمثلة نحوها الإفتاء بالرأي، مفتي يفتي الناس بالرأي من دون الرجوع إلى الأدلة والنظر فيها، وبهذا معرض نفسه للهلاك. إذا كان من هذا القبيل يكون التوقف لازما في نفسه، وبغض النظر عن هذه الأخبار، ويكون لزومه في هذه الموارد بحكم العقل وبحكم النقل، العقل يستقل بلزوم التوقف هنا، والنقل أيضا دل على لزوم التوقف هنا ولو من غير أدلة التوقف، أيضا أحيانا دل في موارد من غير جهة هذه الأدلة، وهذا يكون هذه الموارد تكون من قبيل أوامر الطبيب التي أرشد فيها إلى وجود منفعة أو مضرة واجبة الاجتناب، مثل أن يقول لك لا تشرب أو تأكل مادة كذا لأنها سامة قاتلة، وإذا أرشدك إلى هذا وهو الخبير العارف سواء لو بضميمة الموثوق، يعني لا نقول كل ما قال الطبيب يعني يستقل العقل معه، إذا كان موثوقا وخبيرا حاذقا مثلا كيفما كان، فإذا أحرزت بسبب كلامه وجود مثل هذه المضرة السم القاتل استقل عقلك بلزوم الدفع والاجتناب. ما ذكرناه من موارد عندما يكون المحتمل فيه على تقدير وجود التكليف واقعا هو العقاب، هذا مما يستقل العقل ودل الشرع فيه على لزوم الاجتناب، هذا في مكان من قبيل العقاب. وإن كان الهلاك المحتمل في المورد ليس من قبيل العقاب بل من قبيل مفاسد ومضار أخرى كما في موارد الشبهة الحكمية الوجوبية، بل والشبهتين الموضوعيتين الوجوبية والتحريمية، في هذه الثلاث المتفق على بين الأخبار الأصولي على أنه لا يجب فيها الاجتناب وتجري فيها قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فالعقاب إذن هنا وفي هذه الشبهات مؤمن عنه، فإن كان من هلك محتملة فليست هلك بمعنى العقاب حتما، فهي حينئذ وعندما تكون لا بمعنى العقاب هي إما هلكة دينية وإما هلكة دنيوية. نقصد بالدينية مثل صيرورة المكلف بارتكاب الشبهة أجرأ على ارتكاب الحرام وأقرب إلى ارتكاب الحرام، كما يفيده بعض الأخبار المتقدمة كالخبر الأخير الوارد عنه صلى الله عليه وآله، أو ما قبل الأخير لا أدري إسا، الذي فيه من حام أو من رعى حول الحمى إلى جانب الحمى لم يثبت غنمه أن يقع فيه، ترعى بالغنم هنا فأنت تجرئ الغنم على الاقتراب من الحمى نفسه، وهكذا ارتكاب الشبهات. ارتكاب الشبهات والارتياع فيها يجرئ على الوقوع في المحرمات أنفسها، ولذلك قال في رواية أخرى من ترك ما اشتبه عليه من الإثم كان لما استبان له أترك، كان أقدر على الترك. وبالعكس أيضا من حام هناك وارتكب هذه الشبهات كان أقدر وأجرأ على ارتكاب المحرمات، لأنه يقترب خطوة من المحرم نفسه. إذا فرضنا أن هناك محللا ومحرما وبينهما شبهة، فمن يلتزم المحللات فهو بعيد عن المحرمات، ومن يدخل ويقع في الشبهات فقد اقترب خطوة من المحرمات وأصبح أجرأ عليه. هذا ملاك، هذه مصلحة، هذه هلكة أو مفسدة، هلكة دنيوية وليست أخروية ولكنها دينية في دين الإنسان، تصيبه في دينه وهو في الدنيا يصبح أجرأ على المحرمات، كما أن العقاب ديني ولكن أخروي. ويمكن أن تكون هلكة دينية محضة لا ربط لها بالدين، مثل الأمر بالاحتراز عن الأموال التي في أيدي الظلمة باعتبار مثلا أنها تورث، مثل قسوة القلب أو قصر العمر أو نحو ذلك. إذن هذه موارد أخرى يكون المحتمل فيها ليس هو العقاب، هي هذه الشبهات الثلاث المتفق عليها من البدوية بعد الفحص، مقابل ذاك الذي ذكرناه من البدوية قبل الفحص والمحصورة والشك في المكلف به والعقائديات اللي فيها احتمال العقاب. وهناك مورد من البدوية بعد الفحص هي التحريمية، هو محل الخلاف والكلام الآن فيه. هذه الموارد التي يحتمل فيها هلكة من غير العقاب دينية أو دنيوية، نقول فيها مجرد احتمال الهلكة في نفسه وبقطع النظر عن أخبار التوقف غير مجد ولا نافع في لزوم الاجتناب، وذلك لأن هذا الاحتمال ليس احتمالا للعقاب، ليس معه احتمال عقاب، واحتمال العقاب أمن عنه بجريان قبح العقاب بلا بيان في هذه الموارد الثلاث، فهو ليس محتملا بعده. وكل ما هناك هو احتمال شيء آخر غير العقاب، فليس يجب الاجتناب من جهة احتمال العقاب في نفسي في هذه الشبهة. وأوامر التوقف ليست صالحة لأن تأتيك باحتمال العقاب بدعوى أنها هي تأمر بالتوقف فينشأ عن مخالفتها احتمال العقاب، نقول ليست صالحة. لما فرضنا من كونها إرشادية ولا يترتب على مخالفتها استحقاق العقاب. إذن هذه الموارد التي هي من هذه القبيل احتمال العقاب فيها لا هو مفروض في نفس المورد ولا يصح نشوءه عن أخبار التوقف. فأخبار التوقف والأمر بالتوقف هنا ليس المقصود منه سوى التخويف عن لحوق غير المضار غير العقاب من مضار الدنيا والدين كالأمثلة التي ذكرناها. ولذلك لا يصير اجتناب هذه الشبهة واجبا شرعيا بمعنى أن ارتكابه والمخالفة فيه يترتب عليه لحوق العقاب، عقاب غير محتمل لا في نفسها ولا من جهة أخبار التوقف باعتبارها إرشادية. هذا الذي قلته إلى الآن هو بيان الحال على وجه العموم، فإذا تبين واتضح نقول على ضوئه إنما نحن فيه من الشبهة الحكمية التحريمية هي من قبيل القسم الثاني، يعني ما كان الهلكة المحتملة فيه ليست من قبيل العقاب، هي من هذا القبيل، وذلك لأن العقاب فيها منتف باعتراف الأخباريين بقبح المؤاخذة على نفس التكليف الواقع. أنت إذا أردت أن تقول هنا في الشبهة الحكمية التحريمية احتمال عقاب، ليس لك إلى إبداء وإثبات هذا الاحتمال إلا أحد طريقين: الأول أن تقول هذا التكليف المحتمل هنا هو منشأ احتمال العقاب، مخالفته لو كان ثابتا واقعا تؤدي إلى العقاب، فاحتمال وجوده يساوي احتمال الوقوع في العقاب عند المخالفة، هذا طريق. طريق الثاني أن لا تنظر إلى التكليف المحتمل في نفسه وتقطع النظر عن أخبار التوقف، بل تنظر إلى أخبار التوقف وتقول أخبار التوقف هي توجب احتمال العقاب. فنقول لك هنا ما نحن فيه الشبهة الحكمية التحريمية المحتمل فيها ليس العقاب، أما من جهة التكليف المحتمل فالمفروض أنه لا يستتبع عقابا على المخالفة، لأن الأخبار كالأصول معترف بأن التكليف المجهول يقبح العقاب عليه، وإنما يزعم الأخبار أنه أتى بلزوم التوقف والاجتناب من جهة أخباره لا من جهة احتمال التكليف وحده، من جهة أخبار التوقف وأدلة الاحتياط لا من جهة احتمال التكليف وحده. إذا من جهة احتمال التكليف لا نحتمل العقاب لجريان قبح العقاب بلا بيان باعتراف الأخبار فيه، وأما من جهة هذه الأوامر أوامر التوقف فقد بينا لك أنها إرشادية وأنها لا يترتب على مخالفتها عقاب، بل قد يقال بلزوم الدور إذا أريد إثبات احتمال العقاب من جهتها، لأن احتمال العقاب الذي تثبته بها وينشأ عنها وبلحاظها ولأن مخالفتها تؤدي إلى العقاب هو احتمال متوقف على هذه الأخبار وعلى الأمر بالتوقف، لكن الأمر بالتوقف إنما يكون لازما بعد ملاحظة كون المورد في نفسه فيه احتمال العقاب كالقسم الأول الذي بيناه، فيكون احتمال العقاب متوقفا على نفسه وهو الدور. إذن لا يكون المحتمل هنا العقاب لا من جهة نفس التكليف المحتمل في نفسه ولا من جهة أخبار التوقف، ولا يكون المحتمل هنا إلا غير العقاب من المضار، وبناء عليه ولازلنا نبين لماذا ما نحن فيه من الشبهة الحكمية التحريمية هو من قبيل الثاني. بناء عليه لا يكون الشبهة هنا إلا موضوعية، العقاب غير محتمل، وإنما همنا حكم بلزوم دفع الضرر المعلوم الذي كان من القسم الخاص مثل ضرر السم القاتل وضرر ما يوجب المرض العضال وأمثال ذلك من الأضرار الجسيمة التي يستقل العقل معها بلزوم الدفع. فهنا حكم كلي بلزوم دفع ما كان من هذا القبيل من الضرر. حصل في المورد اشتباه موضوعي، هل الشبهة التحريمية الحكمية في موردها ضرر من هذا القبيل واجب الدفع أو لا؟ خب ما كان شبهته من هذا الشكل بهذا الشكل فهي شبهة موضوعية، وقد عرفت أن الشبهة الموضوعية لا يجب الاجتناب والاحتياط فيها بالاتفاق بين الأصول والأخبار. فحال هذه الشبهة الحكمية التحريمية ليست إلا كحال الشبهة الوجوبية الحكمية والشبهتين الموضوعيتين، في أنه في نفسها ليس فيها احتمال عقاب، وبلحاظ أوامر توقف لا ينشأ احتمال عقاب، وليس فيها إلا احتمال مضرة أخرى، وأنها شبهة موضوعية للحكم الكل المعلوم بلزوم دفع الضرر الخاص البالغ مستوى خاص الذي يستقل العقل فيه بلزوم دفعه. فمفاد هذه الأخبار بأسرها إذن ليس إلا الإرشاد والتحذير من الهلكة، فموضوع هذه الأخبار هو الهلكة، والدليل لا يثبت موضوع حكمه. إذا قيل أكرم العالم فدليل أكرم العالم لا يثبت العالم، بل يتوقف ثبوت حكمه على ثبوت العالم من خارج الدليل. إذا أحرز أن هذا عالم كان له حكم وجوب الإكرام، وإذا أحرز أنه ليس بعالم حتما لم يكن له الحكم، وإذا شك أنه عالم أو لا كان التمسك بالدليل من التمسك بالعام في شبهة الموضوعية شبهة المصداقية لموضوع الدليل. هنا كذلك دليل يجب التوقف لا يحرز موضوع وجوب التوقف، وجوب التوقف حكم موضوعه احتمال الهلكة، كيف عند الشبهة التي فيها احتمال الهلكة هذا المستفاد من الأخبار. فهذا الحكم بوجوب التوقف دليله وهي هذه الأخبار لا يثبت موضوعه وهو احتمال الهلكة، الحكم دائما لا يثبت موضوعه، وإنما يثبت الموضوع من دليل خارج عن دليل الحكم، وهذا الذي يعرف بأن الكبريات لا تثبت صغرياتها. إذا قيل أكرم العالم فهذه كبرى صغراها هذا العالم، هذه الكبرى لا تثبت الموضوع والصغرى، يحرز من خارج ويترتب عليه الحكم، لأن الأحكام عقلية أو شرعية مجعولة أو مدركة بحكم العقل، مجعولة شرعا أو مدركة بحكم العقل، لأن يقولون ليس معنى حكم العقل إلا إدراكه، مجعولة شرعا أو مدركة بحكم العقل على الموضوع المفروض. إذا كان عالما فيجب، إذا كان احتمال هلكة فيجب التوقف، إذا كان احتمال هلكة بمعنى العقاب فيجب، أو إذا كان احتمال هلكة بالمستوى الخاص من الضرر الدنيوي فيجب التوقف والاجتناب. واضح؟ فإذا الموضوع هو احتمال الهلكة ودليل وجوب التوقف لا يحرز هذا الموضوع، بل لابد من إحراز هذا الموضوع من خارج هذا الاحتمال، من خارج عندما نحرزه وبدليله. إن كان هو العقاب كما في الموارد المتقدمة وجب الاجتناب فيه عقلا وشرعا بلا خلاف ولا كلام، وإن كان الهلكة المحتملة أحرزناها من خارج دليل يجب التوقف، إن كانت شيئا غير العقاب مثل هذه المضار الدينية أو الدنيوية فهذه لا يجب فيها الاجتناب. أما من جهة نفس الشبهة فلأن المفروض جريان قبح العقاب بلا بيان، وأما من جهة أوامر التوقف فلأنها إرشادية ولا يثبت بها تكليف. فاللازم هنا إذن القول باستحباب التوقف والاحتياط لا غير. إذن فهذه الأخبار لا تنفع لا في إحداث احتمال العقاب لما قلنا من أن موضوع الحكم وهو احتمال العقاب لا يثبت بنفس دليل الحكم، ولا تنفع في نفس الحكم، لا في موضوع الحكم واحتمال العقاب ولا في نفس الحكم. لماذا؟ لأن هذا الاحتمال إن أحرز من خارج وكان من قبيل العقاب وجب حتى ولو لم يكن أخبار توقف واردة وجب الاجتناب، وإن كان من غير العقاب لم يكن إلا بنحو الاستحباب وإن كان هناك أخبار توقف. فأخبار التوقف هذه لا تفيد أكثر من تأكيد استحباب الاجتناب في مورده ووجوب الاجتناب في مورده، يعني تبعا لكون المحتمل الهلكة العقاب فيجب فتؤكد أخبار التوقف، أو شيئا آخر فيستحب فتؤكده أخبار التوقف لا غير. قال: وملخص الجواب عن تلك الأخبار أنه لا ينبغي الشك في كون الأمر فيها للإرشاد، يعني من قبيل أوامر الأطباء المقصود منها عدم الوقوع في المضار، إذ قد تبين ما القرينة على أنها كذلك. بينا لك ضابط الإرشادي وضابط المولوي، وهذه هناك قرينة على أنها من قبيل الإرشادي، وهو أنه بين فيها حكمة طلب التوقف والأمر به، إذ قد تبين، لعل الصحيح أنه كانت النسخة في الأصل بين مثلا، إذ قد بين فيها حكمة طلب التوقف. وإذا كانت إرشادية ولا يتوقف ولا يترتب على مخالفته عقاب غير ما يترتب على ارتكاب الشبهة أحيانا. ليش أحيانا؟ لأنه الهلاك محتمل فيها احتمالا، فقد يكون ثابتا واقعا فتقع فيه، وقد لا يكون، غير ما يترتب على ارتكاب الشبهة أحيانا من الهلاك المحتمل فيها. هذا الهلاك عقاب أو غير عقاب لا شيء آخر. إذن فالمطلوب في تلك الأخبار ترك التعرض للهلاك المحتمل في ارتكاب الشبهة، ففيها طلب التوقف حذرا من التعرض، وموضوع هذا الطلب وهذا التحذير هو الهلاك المحتمل، احتمال الهلكة، فلا بد من أن نبحث عن هذا الموضوع، ما هو أي هلكة هذه، عقاب غير عقاب، متى يكون عقابا متى يكون غير عقاب، وما هو الحكم في كل منهما، لنفهم هذه الأخبار إلى ما ترشدنا، لأن الإرشاد في كل مورد بحسبه. لذلك يقول: فالمطلوب في تلك الأخبار ترك التعرض للهلاك المحتمل في ارتكاب الشبهة، لأن يبدأ بالتشخيص ما هو المحتمل من الهلاك في المورد، فإن كان ذلك الهلاك المحتمل من قبيل العقاب الأخروي، يعني كما لو كان التكليف متحققا فعلا في موارد الشبهة، نظير الشبهة المحصورة الخمر المشتبه بين إناءين، أو ونحو الشبهة المحصورة مثل التردد في المكلف به كالتردد بين الجمعة والظهر، أو كان المكلف، يعني كانت شبهة بدوية قبل الفحص وكان المكلف قادرا على الفحص وإزالة الشبهة بالرجوع إلى الإمام عليه السلام نفسه أو الطرق المنصوبة من قبله، أو أصلا لم يكن المورد من قبيل الأحكام الفرعية العملية حتى نبحث شبهة محصورة وتكليف مكلف به وقبل بدوية قبل الفحص وغير ذلك، بل كانت من العقائد، كانت الشبهة من العقائد والغوامض التي لم يرد الشارع التدين به أو فيه بغير علم وبصيرة، لا فقط لم يرد بل نهى عن ذلك التدين بقوله عليه السلام: إن الله سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلفوها رحمة من الله لكم. فربما يوقع تكلف التدين فيه بالاعتبارات العقلية أو الشواذ النقلية يوقع إلى العقاب، يوقع بمعنى يؤدي إلى العقاب بل إلى الخلود في العقاب، إلى العقاب، إلى المسألة لا توجب الكفر من الاعتقاديات. وإذا جعلنا هذه العبارة المصنف راجعة إلى كل ما تقدم، فإلى العقاب في الكل، في الأوائل من جهة التكليف الفرعي، في الاعتقاديات إذا لم يكن المخالفة في هذا الأمر اعتقاد تؤدي إلى الكفر، بل إلى الخلود فيه في خصوص الاعتقاديات إذا كان المخالفة فيها يؤدي إلى الكفر. طبعا كل ذلك إذا وقع التقصير في مقدمات تحصيل معرفة، لكن كأن عبارة تحصيل معرفة قرينة على أنه يتكلم في الأخير يعني خصوص العقائد. واضح كيف؟ وإن كان لا مانع من حملي على الأول أيضا على كل، لكنه أظهر في الرجوع إلى الأخير في مقدمات تحصيل المعرفة في تلك المسألة يعني الاعتقادية. وإذا كان بالرجوع إلى أصل العبارة قال إن كان ذلك الهلاك المحتمل من قبيل العقاب الأخرى كما في الموارد المذكورة، ففي هذه المقامات ونحوها يكون التوقف لازما عقلا وشرعا، لكن من باب الإرشاد يكون توقف لازما عقلا واضح، ويكون لازما شرعا لكن لا من باب تكليف مولوي شرعي مستقل، من باب الإرشاد إلى حكم العقل فيها وإلى ما تستقل به بعقلك لمجرد أن تلتفت إلى ما فيها من احتمال العقاب الذي لا مؤمن عنه، كأوامر الطبيب بترك المضار طبعا إذا كانت مضارا بهذا المستوى يستقل العقل معها بلزوم الاجتناب عنها مثل السم القاتل. وإن كان الهلاك المحتمل مفسدة أخرى غير العقاب، سواء كانت دينية كصيرورة المكلف في ارتكاب الشبهة أقرب إلى ارتكاب المعصية كما دل عليه غير واحد من الأخبار المتقدمة، أم دنيوية كالاحتراز عن أموال الظلمة، كأنه علل في بعض أخبار مثلا أنه يوجب قصر العمر أو قسوة القلب أو شيء من هذا القبيل، فمجرد احتمال مثل هذا الهلاك لا يوجب العقاب على فعله لو فرض، حتى لو فرض حرمته واقعا. واضح؟ لماذا؟ لأن هنا تجري قبح العقاب بلا بيان عن هذا عن الحرمة الواقعية، فيؤمن من جهتها، من جهة العقاب عليها يؤمن. طيب تقول يجيء احتمال العقاب لا من جهة احتمال التكليف والحرمة واقعا، من جهة أخبار التوقف. يقول والمفروض أن الأمر بالتوقف في هذه الشبهة لا يفيد استحقاق العقاب على ما نحن فيه، لا يفيد استحقاق العقاب على مخالفته، لأن المفروض كون الأمر بالتوقف للإرشاد، وإذا كان لا يفيد في استحقاق العقاب لا من هذه الجهة ولا من تلك الجهة، جهة الأخبار، فيكون المقصود من الأخبار التخويف عن لحوق غير العقاب من المضار المحتملة، فاجتناب هذه الشبهة لا يصير واجبا شرعيا بمعنى ترتب العقاب على ارتكابه كيف، ولا موجب لاستحقاق العقاب باعتبار التأمين عن الاحتمال عقلا وعدم إمكان إيراث العقاب أو احتمال العقاب من جهة أخبار التوقف لأنها للإرشاد. هذا على العموم. وما نحن فيه وهي الشبهة الحكمية التحريمية من هذا القبيل الثاني، لأن الهلكة المحتملة فيها لا تكون هي المؤاخذة الأخروية باتفاق الأخباريين، لأن الهلكة المحتملة إن كان المقصود احتماله ومن جهة احتمال التكليف فالأخبار معترف كالأصولي بقبح المؤاخذة على مجرد مخالفة الحرمة الواقعية المجهولة. نعم هم زعموا، وإن زعموا
ثبوت العقاب من جهة بيان التكليف في الشبهة بأوامر التوقف والاحتياط لا لمجرد احتمال التكليف الواقعي. هذا مطلب آخر. فإذا لم يكن المحتمل فيها هو العقاب الأخروي كان حالها حال الشبهة الموضوعية كأموال الظلمة. أموال الظلمة مثال للشبهة الموضوعية التحريمية، لكن الكلام في الشبهة الموضوعية عموما حتى الوجوبية هكذا. وحاله حال الشبهة الوجوبية يعني الحكمية، واضح؟ الموضوعية مطلقة وجوبية وتحريمية، مثالها أموال الظلمة ولو أنه مثال للتحريمية. الوجوبية يعني الحكمية، يعني الشبهات الثلاث حالها في حال هذه فيه ماذا؟ في أنه لا يحتمل فيها إلا غير العقاب من المضار، وأن الشبهة من جهة المضرة موضوعية ولا يجب اجتناب فيها، والمفروض كون الأمر بالتوقف فيها للإرشاد والتخويف عن تلك المضرة المحتملة لا غير. فأوامر التوقف إرشادية لا يأتي من احتمال عقاب. التكليف المحتمل واقعا ليس من جهة احتمال عقاب إلا من جهة جريان قبح العقاب بلا بيان، فليس هنا إلا مضرة هذا الفعل الواقعية المحتملة، وهذه تحذر من تلك المضرة لا غير. وبالجملة فمفاد هذه الأخبار بأسرها التحذير عن التهلكة المحتملة. رجعنا إلى الأول، تقول إياك أن تقدم في مورد الشبهة حذرا من أن تقع في الهلكة المحتملة. خب طيب، هنا حكم بالتحذير موضوعه احتمال الهلكة، فلا بد من إحراز هذا الموضوع والنظر فيه. فمرة يكون هذا الاحتمال احتمالا للهلكة بمعنى العقاب، وأخرى بمعنى غيره، يعني ما ذكرناه مرة أخرى ملخصان. لكن بهذه العبارة السهلة بعد ما تكون اطلعت على كل هذه التفاصيل وأصبحت محيطا، كان ممكن من الأول أن يقال هذه تحذر وتأمر بالاجتناب في موضوع احتمال الهلكة، ولابد أن نحرز الموضوع أولا، صحيح؟ فإن أحرزنا احتمال الهلكة كان الموضوع محرزا، لكن في كل بحسبه. إذا كانت الهلكة عقابا أو مضرة دنيوية واجبة الاجتناب عقلا مثل السم القاتل فيجب التوقف هنا، وإن كانت دون العقاب ودون هذا المستوى من المضرة مثل بعض المضار الدنيوية الأخرى فلا يجب، بل يكون للاستحباب. فهذا الدليل، هذا الأمر، هذا الحكم بوجوب التوقف لا ينفع في القول، هذا الحكم بل هذا الأمر بالتوقف لا ينفع في القول بالوجوب ولا في إحداث موضوع هذا الوجوب، أما موضوعه فيحدث من الخارج، يدل عليه دليل خارج لا دليل الأمر بالتوقف. وأما وجوب التوقف أو غير وجوب التوقف فهذا تابع للمورد خارجا ولما يدركه العقل منه ويستقل فيه لزوما أو غير لزوم، سواء كان أمر بالتوقف أم لم يكن. فأمر التوقف في كل مورد بحسبه يؤكد ما يستقل به العقل من لزوم أو رشحان لا غير. وبالجملة فمفاد هذه الأخبار بأسرها التحذير عن التهلكة المحتملة، فلا بد من إحراز احتمال التهلكة عقابا كانت التهلكة أو غير عقاب. وعلى تقدير إحراز هذا الاحتمال لا إشكال ولا خلاف في وجوب التحرز عنه والوقوف عنده إذا كان المحتمل عقابا، حتى يعني ما قطع النظر عن أخبار التوقف، ولا إشكال في استحبابه إذا كان غيره أيضا في نفسه حتى ما قطع النظر عن أخبار توقف. فهذه الأخبار لا تنفع في إحداث هذا الاحتمال ولا في حكم هذا الاحتمال. والحمد لله رب العالمين.